بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فليس حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، موافقة الزوجة الأولى على زوج الرجل الثاني، يعني هذا لو ألزمنا بتكليف بغير مقدور لن توافق المرأة، لا ما يلزم، لا يلزم موافقة المرأة الأولى ولا علمها، لا يلزم لا الموافقة ولا العلم. فلو أن رجل تزوج المرأة الثانية من غير علم الأولى ولا موافقتها صح النكاح، بل إن النصيحة ألا تعلم قدر المصطفى حتى يتم الزواج، لأن لو علمت لخربت عليه بيته. نعم نعم، اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها غيرها، ألا يتزوج عليها رجل غيرها، اشتراط المرأة ذلك عند العقد، لو وافق الزوج على ذلك هل يكون هذا شرطا صحيحا أو ليس كذلك؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن الشرط صحيح لكن لا يلزم الوفاء به، لا يلزم الوفاء به. يعني لو رجل تزوج امرأة وقالت أتزوجك على ألا تتزوج علي، فتزوج عليها، فإن المرأة على الصحيح يكون أمرها لها الفسخ، للمرأة حينئذ الفسخ. يعني الفسخ يعني يلزم الزوج بالطلاق إذا أرضعت المرأة وتأخذ كافة الحقوق، لكن الرجل ما يلزم بهذا، لو أراد أن يتزوج لكن يكون للمرأة حق الفسخ في ذلك. هذا على الصحيح من قولي أهل العلم، ولا بعض العلم يرى أنه هذا الشرط لا يكون صحيحا لأنها تمنع ما أباحه الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما لو اشترطت عليه طلاق أختها أي طلاق المرأة الأولى، يعني قالت أتزوجك على أن تطلق الأولى، فهذا شرط لا يصح ولا يلزم الوفاء بذلك، وهذا شرط لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تشترط ذلك، أن تشترط طلاق أختها، نهى النبي عن ذلك. أما ألا تزوج عليها لأنها امرأة صاحبة غيرة، أو ألا ينتقل بها من بلدها إلى بلد أخرى وكذا، فإذا شرط رجل على نفسه ذلك وخالف فإن للمرأة الفسخ. فسخ يعني إيه؟ يعني الرجل ما يحبسها وإنما يطلقها متى ما أرادت وتأخذ كافة الحقوق، وليس له أن يمنع من حقها شيئا. نعم لا ما يلزم هذا، ما يلزمه. نعم، مسألة علم الزوجة الأولى لا يلزمه. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ خدنا ديت، وأيضا ما هو صريح في الدلالة؟ طيب أمال وقفنا فين؟ يقول: وأما في حديث أنس المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع، ينهى عن ذلك ولو كان تحت مسمى العبادة، تشدد في الدين بالزيادة على المشروع، يكلف الإنسان نفسه بما لم يكلفه الله به. والتجديد طارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادة، يعني يجعل المباح واجبا أو مستحبا، هذا تجاوز، لأن الواجب والمستحب يعرف من قبل الشريعة. فلو أن الإنسان أوجب على نفسه ما لم يوجبه الشرع فإن ذلك يكون من التجديد. وطارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات، وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم ذلك حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المتبعة. بانتبهوا يا إخوان، التجديد احنا عندنا الأحكام التكليفية خمسة، واجب ومستحب فيما يتعلق بالأمر، محرم ومكروه فيما يتعلق بالنهي، وبينهما المباح. فيقول التشدد أن تصل بما في باب الأمر بما ليس مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب إلى منزلة الواجب أو المستحب، يعني الأمر المباح تصل به إلى منزلة الواجب أو المستحب. وأيضا فيما يتعلق بالنهي فتتخذ ما ليس حراما ولا مكروها بمنزلة الحرام أو المكروه، فتحرم على نفسك أو تكره نفسك ما لم يحرمه الله عليك وما لم يكرهه الله عز وجل لك. مثلا لو يجي واحد يحرم على نفسه أكل لحمة ويقول لا أنا أزهد في الدنيا فأحرم على نفسي هذا، فنقول هذا مباح، أنت حرمت على نفسك أكل اللحمة، هذا لا يجوز ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي كان يربط على بطن حجر وكان يمر عليه الهلال والهلال والهلال كما تقول عائشة ثلاثة وإلا في شهرين ولا يوقد في بيتي نار قط، نقول لأنه وجد ذلك فحرمه عن نفسه ولا لأنه لم يوجد؟ لأنه لم يوجد، أما لما وجد أكل، النبي أكل لحم لما وجده، فإذا حرم عن نفسه لباسا معينا أو طعاما معينا فإنه قد جعل غير المحرم محرما، هذا من التشدد. كذلك مثلا أن يلزم نفسه بأوراد خاصة، أوراد مبتدعة، ثم يقول يجعل هذا بمنزلة الواجب أو بمنزلة المستحب، فإن هذا أيضا من الحرام، يبقى ومن التشدد. يبقى الوسط والعبادة الصحيحة هي التي يوافق المرء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا وصفة وزمانا ومكانا وجنسا وسببا، ما يخرج عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. أما يشدد الإنسان عن نفسه بما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من التكلف الذي قد يفضي إلى الانقطاع عن الطاعة. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندها امرأة فذكرت لها من عبادتها ما ذكرت، ذكرت لها من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا أبو إسرائيل لما نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، فنهى النبي عن التشدد في هذا. فالإنسان لا ينبغي له أن يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله، ومن هنا منع النذر، لأن النذر إلزام للإنسان، إلزام الإنسان لنفسه بما لم يلزمه الله عز وجل به حتى ولو كان طاعة. لو أنت ألزمت نفسك بصيام الستة من شوال كنذر، لو ألزمت نفسك بصلاة الضحى كنذر هذا يكره، وقيل يحرم إذا كان على الشرط إن شاف الله ولدي كذا، قيل يحرم وقيل يكره، فهذا لأنك ألزمت نفسك بما لم يلزمك به الشارع أصالة. يبقى ما التشدد يا إخواني؟ ما حد التشدد؟ دي مسألة مهمة جدا. ما هو حد التشدد؟ حد التشدد إنك تصل بغير الواجب والمستحب إلى منزلة الواجب والمستحب، وبغير المحرم المكروه إلى منزلة المحرم والمكروه، إلى منزلة المحرم والمكروه. لكن أن تحرص على المستحب حرصا شديدا، أن تحرص على اجتناب المكروه اجتنابا شديدا، هذا لا بأس. فإن الصحابة في باب الأمر ما كانوا يفرقون بين الواجب والمستحب من جهة العمل، كانوا يحرصون على السنة ويحرصون على الاقتداء برسول الله حتى في المستحبات. ليس الصحابة كمثلنا الآن يؤمر الإنسان بالأمر فيقول أول سؤال واجب ولا مستحب، إن كان مستحب إلى خلاص ما يلزم، وكأن المستحب هذا محرم، ده مستحب يا شيخ، هذا ليس واجب ده مستحب، يعني إيه؟ يعني لا يعمل، يعني لا تلزمني به ولا أفعله. إنما الواجب والمستحب كان الصحابة قد يفرقون بين هذا باعتبار المؤاخذة على الفعل نفسه، فالمؤاخذة على الفعل إذا كان الواجب إذا كان واجبا فهي غير مؤاخذة على الفعل إذا كان إيه؟ إذا كان مستحب. فتارك الواجب غير تارك المستحب. واحد ما صلى نافلة من النوافل غير واحد ما صلى فريضة. أما في حال الفعل نفسه فإن الصحابة كانوا يحرصون على المستحبات وعلى الواجبات ولا تركون شيئا من هذه السنن. وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، وإن كان كثير من عبادنا قد وقع في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين. وفيه أيضا تنبيه على أن تجديد على النفس ابتداء يكون سبب لتجديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر. انتبه لهذه القاعدة، انتبه. يقول وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء، إذا شدد الإنسان في الذان هذا يفضي إلى تشديد آخر إما من قبل الشرع وإما من قبل الله عز وجل قدرا، إما شرعا وإما قدرا. أما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف في زمان من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خاف لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه، ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم، ومثل أن من نظر شيء من الطاعات وجب عليه فعله ومنهي عن نفس عقد النذر، وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشرع نهى خاف من الاجتماع على صلاة التراويح أن تفرض من الاجتماع عليها والمواظبة عليها، فرحمة بالأمة لم يواظب. فهذا في دلالة بالمفهوم عليه على أن الإنسان قد يشدد على نفسه في الأمر الشرعي فينزل من الله عز وجل التشريع بالتشديد أكثر، لا تشددوا فيشدد الله عز وجل عليكم، قد يحصل هذا من قبل الشرع. ولهذا النبي خاف أن يواظب على صلاة التراويح مواظبة تفضي إلى الفرضية، تفضي إلى الفرضية. وكذلك نهاهم أن يسألوا عن أشياء لم تحرم خشية أن تحرم من أجل سؤاله. يبقى التشدد قد يفضي إلى تشريع زائد. لهذا النبي كان ضابط للأمة، كان ضابط الأمة، وإذا الجهة المسلكية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضابط للأمة في هذا حتى لا يشدد على الأمة بفعل الأمة، لا تسألوا عن أشياء إن تبنى لكم تسوقكم. فقد يسأل الإنسان عما لا يحرم، عما لا يحرمه الله فيحرم من أجل مسألته. ولهذا كان الصحابة لا يتكلفون، لا يتكلفون، ما أمروا به يفعلون ولا يسألون عن أكثر من هذا، وما نهوا عنه يجتنبون ولا يسألون عن أكثر من إيه من هذا. طيب، وأما بالقدر فكثير القدر، رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم، مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء مشقة مضرة، يعني بالقدر الإنسان قد يشدد على نفسه فيبتلى قدرا بهذا التشديد، بسبب هذا التشديد قد يشدد على نفسه فيبتلى، زي الموسوسين يقول لك يبدأ السؤال بنقطة، يقال يا شيخ أنا عندي نقطة بعد البول وكذا، طيب أنت متأكد؟ لا والله أنا شك، ويجعل داءه داء النقطة هذه فيبتلى بأكثر من النقطة نظرا لتشدده أو لتشدده على إيه؟ على نفسه. فهذا قد يحصل له بالقدر، أن الله عز وجل يقدر له أسبابا فتضيق عليه أكثر وأكثر، تضيق عليه أكثر وأكثر. وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه من قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، من أن ذلك يقتضي الكراهة موافقتهم في الآثار والأغلال. والآثار ترجع إلى الإجابات الشديدة، والأغلال هي التحريمات الشديدة. ويضع عنهم إصرهم والأغلال، الآثار ترجع إلى التشدد في جانب الإيجاب، والأغلال ترجع إلى التشدد في جانب التحريم. فإن الإصراء هو الثقل والشدة وهو شأن ما وجب، والغل يمنع المغلول من الانطلاق وهذا شأن المحظور، هذه فائدة. ويضع عنهم إصرهم والأغلال، فالآثار تتعلق بالواجبات والأغلال تتعلق بالمحرمات، لأن الإصر هو الثقل وهذا يكون في الواجب، وما يتعلق بالغل وهو القيد إنما يكون القيد إنما يكون ذلك في المحرمات والمحظورات. وعلى هذا دل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وسبب نزولها مشهور. وعلى هذا ما في الصحيحين من حديث أنس قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني استقلوها يعني، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني قالوا النبي عبادته قليلة ولكن بالنسبة لهم، وهذا من أشد الأشياء التي يبتلى بها الإنسان، أنه قد يظن في عبادة العالم أو قد يظن في ورع العالم أنه الورع الذي لا يليق به فيتشدد فيما لا يكون عليه العالم، والعالم أبصر بالشريعة فيتشدد تشددا يفضي بعد ذلك إلى ماذا؟ يفضي بعد ذلك إلى ربما ترك الاستقامة كلها. مثلا يجيك واحد مثلا قد يكون بجهله يعني يطيل شعره فينتقد العالم في نفسه إن العالم هذا ما يطيل شعره فهو مخالف للسنة فيطيل شعره، أو يلبس عمامة ويشد عسي فيما لم يرد من الشريعة أصلا الاستحباب فضلا عن الإيجاب، ويقيس أمر الشيخ على هذا الحال. أو قد مثلا لا يصلي الشيخ مثلا السنة في المسجد، صلاة في بيته، فيظن أن الشيخ هذا لا يصلي السنن وبالتالي يظن به ظن سوء فيفضي ذلك إلى إلى سوء الظن به أو غير ذلك من هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو يأكل مثلا لحما فيقول هذا ليس عنده ورع ولا عنده زهد، أين هذا من زهد مش عارف إيه، ويمنع نفسه من كذا إلى غير ذلك من هذه الأشياء لو فتحت الأعين عليها. فالصحابة هؤلاء ثلاث نفر لما أخبروا عن عبادة النبي تقالوها، مع أن عبادة النبي هي أكمل العبادة ولا يمكن يأتي أحد بعبادة أكمل من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبادة النبي مبنية على مبنية على الوسطية، ليس فيها لا الإفراط ولا التفريط، لا الإفراط ولا التفريط. فهؤلاء قالوا إن النبي قد غفر له ما تقدم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولهذا نحن نريد أكثر. هذه المصيبة بقى. هذه هي المصيبة أننا يمكن أن نأتي بعبادة أكمل من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الظهر أبدا، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. ما الدليل على ذلك؟ لا دليل. فالتشدد يفضي إلى العمل من غير دليل. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. يعني لا تظن أنكم تأتون بعبادة أكمل من هذه العبادة، ما في أحد أخشى من الله. زي الآن ما يقوله كثير من أهل العواطف، ده المشايخ لما أول ما يقول الشيخ العلم ضوابط الجهاد مثلا يقول لك لا ده ما عندهم غيره على المسلمين، ولا تفعلون مع المسلمين، وهؤلاء أصحاب قلوب كذا، وهؤلاء رضوا بالحياة الدنيا، ويبدأ يسب في العالم لما يقول ضوابط فين في الجهاد. خد بالك، وده عالم سلطة وده عالم كذا وكذا. فالعالم إذا ما وافقهم على إفسادهم ظنوا به أنه لا يتفاعل مع قضايا المسلمين، وأنه ما عنده غيره، هذه أعراض تنتهك، وهذه دماء تسيل، وهذه كذا، وهذا يفتي بعدم جوازي. فيظنون أن العالم أقل منهم إحساسا بالمسلمين. والفرق بين إحساسه وإحساسهم هو الفرق بين علمه وعلمهم. وهذا قد رأيناه سبحان الله في المشايخ الكبار ممن كانوا ينتقدونهم تارة بأنهم لا يتفاعلون مع قضايا المسلمين. أين هم من قضايا المسلمين؟ يعني يريد قضايا المسلمين يعني الشيخ لابد أن يأخذ معه الأمة وهذا إلى ساحات الجهاد، إن لم يكن ذلك خلاص. وهذه كانت سبب قضية بن لادن والظواهري ومن معه من تنظيم القاعدة. لقد وأنا سمعتهم يقولون لقد جعلوا صورة العالم المقبول واحدة، ألا وهي جهاد الكفار. فالعالم الذي يجاهد الكفار هذا هو العالم بحق، أما العالم الذي يترك ذلك ولا يؤيدهم ويبقى يعلم في بلده فهذا ليس بعالم، هذا إنما اشترى دنياه وباع آخرته. وعليه جاءت فتاوى ابن لادن والظواهري وغيرهما، جاءت فتاويهم في ابن باز رحمه الله والعثيمين واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، جاء الكلام الذي لا يتوقعه أي أحد. ابن باز ينبغي أن يحجر عليه، هؤلاء عبيد في بلاط الملك إلى غير ذلك. ليه؟ لأنهم وضعوا ضابطا للعالم. إيه هو ضابط العالم؟ الضابط الذي تشددوا فيهم والذي أفسدوا فيهم والذي تركوا فيه المشروع وظنوا أنهم أغير على الإسلام من هؤلاء. وهذا طبعا لا يمكن تصوره. فالفارق بينهم وبين كبار العلماء في الغيرة هو الفارق بينهم في العلم. فانظر كيف إيه يؤتى الإنسان من هذا الباب، يؤتى الإنسان من هذا الباب. ولهذا الإسلام قد يسقط العلماء بما يراه هو دينا وليس بالدين، بما يراه دينا وليس بالدين، وبما يراه عبادة وليس بالعبادة، إنما هذا من التشدد وليس من العبادة. هل تلزم العالم بتشددك؟ أنت ما تلزم من العالم بتشددك وتظن أن هذا هو الدين الذي ينبغي إيه أن إن نام العالم أمامك قلت أعوذ بالله ده عالم ينام، إن أكل أمامك قلت يأكل الفاكهة والمسلمون ما يجدون فاكهة، إن اشترى سيارة فتح الله عليه اشترى سيارة، ما ينبغي هذا، ينبغي يمشي على الأقدام. وإذا مر على واحد ووقف على رجليه يقول لا، النبي يقول من كان له فضل ظاهر فليعد به على ما ظهر له، ينبغي أن يركب كل الناس التي يمر عليها. وهذا موجود عند طلبة العلم المبتدئين الذين لا يعرفون مواضع إسقاط الشريعة في هذا. فهؤلاء ظنوا أنه ممكن أن يأتوا بشيء أكبر مما كان عليه النبي. ودي القضية، مش القضية مسألة صيام وكذا، القضية أنهم تقالوا عبادة النبي، ظنوا أنهم أن هذه العبادة يعني قليلة، ولكن النبي غفر له وتقدم من ذنب، هذا عذره. أما نحن ما غفر لنا يبقى نأتي بهذه العبادة. طب هذه العبادة ما الدليل عليها؟ ألا يتزوج الواحد قد حرمت نفسك يا مسكين من عبادات عظيمة جدا جدا هي أكمل مما تفعله. أنت لا تدري أن تزوج النساء ليه حتى تتفرغ للعبادة. طيب إعفاف المرأة كل جماع للمرأة، إعفاف المرأة عباد، جماع المرأة عباد، التعبد بالولد من أعظم العبوديات التي تصل يعني آخرتك بحياتك، فإنك بعد الموت أو ولد صالح يدعو له ما يكون من الولد من تربية ويربي أبناءه أيضا على ذلك فإنه في ميزان حسناتك. هناك من العبوديات ما لا يمكن أن تبلغها قط في الزواج، لو بقيت ظهرك ساجدا قائما راكعا لا يمكن أن تبلغها بالزواج. منافع إسعاد النبي، فإن النبي قال تزوجوا الودود الودود فإن مكاثف بكم الأمم، إسعاد النبي بهذه الذرية، واخد بالك، تقوية الإسلام بهذه الذرية، تقوية أواصر المجتمع بهذا الزواج من المصاهرة وغير ذلك. أنت ما تزوج من بلد بتضيف هذه البلد إليك، يعني أنت لو واحد مثلا منا الآن تزوج من قرية من القرى خلاص صارت هذه القرية كأنها من أرحامه، واخد بالك، فيحصل من تقوية الأواصر بين المجتمع ما يحصل. يعني عدد ولا حرج في الزواج، فإن الفائدة الوحيدة من هذه الفوائد أعظم من عبادتك وتنفلك الزائد عن الواجب لو قمت الليلة كلها، واخد بالك. فقال النبي أما أنا فإني لأخشاكم الله وأتقاكم له ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه عن أنس أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عملي في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل لحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي ترك عامة الشهوات بالنكاح وغيره والغلو في العبادات صوما وصلاة. فالاقتصاد في السبيل والسنة خير من الاجتهاد في غير السبيل والسنة. وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم، قد خالف القاعدة ديت طائفة من الفقهاء والعباد، طائفة من الفقهاء والعباد وما يرضيهم ايه، وما يرضيهم ذلك، فقال لا احنا نأتي بما هو اكثر، وشددوا على انفسهم مثل الذي شد على نفسه بالجهاد فيبتلى، زي تنظيم القاعدة هذا ما شدد على نفسه فماذا فأدى إلى ماذا يا إخوان؟ لا هو للكفر كسر، ولا هو للإسلام نصر، ولا هو لنفسه أبقى. يعني ماذا صنع؟ يعني أنت ما تأتي الآن تقول حصاد تنظيم القاعدة وحصاد علم العلماء الكبار، العلماء سلكوا طريقا ومنهجا وهؤلاء سلكوا طريقا ومنهجا، نريد أن نقوم الآن بكشف حساب للمسلكين. كشف حساب العلماء إيه؟ كشف حساب العلماء طلبة علم في شتى أنحاء العالم، عرفوا الناس السنة وأبعدوا الناس عن البدعة، عرفوا الناس التوحيد وأبعدوا الناس عن الشرك وهكذا، كل العالم حسن من حسناتهم فيما يتعلق بالعلم والبصير. طيب حصد تنظيم القاعدة إيه؟ ما البلد التي احتلوها وحكموا الإسلام فيها إلى الآن؟ هم أعطيني قرية في العالم كله، ليس جمهورية ولا مملكة، أعطيني قرية في العالم كله حكمها هؤلاء فطبقوا الإسلام فيها. ها قرية الفار؟ فيش قرية الفار ولا قرية ولا أي قرية، قرية واحدة في العالم، قرية واحدة في العالم أخذوها فطبقوا الإسلام فيها، قرية لا أقول لك جمهورية، قرية واحدة في العالم أخذوها طبقوا الإسلام وصار الإسلام هو الذي يحكم فيها الآن، لا يوجد. لكن أعطني الآن بلدا في العالم ليس فيها أثر من علم العلماء الكبار، ابن باز أو العثيمين أو الألباني أو مقبل أو كذا. إذن فرق بين المنهجين، فرق شاسع جدا بين المنهجين. وهذا تشدد، وهذه وسطية يتبع فيها العلماء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خلف هذا بالتأويل والعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد، ومثل هذا ما رواه أبو داود في السنن عن علي بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله إذن لي بالسياحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيله. فأخبر النبي بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيله، ليس الانقطاع بل العمل الجهاد. وفي حديث آخر أن السياحة هي الصيام، أو السائحون هم الصائمون، أو نحو ذلك. وذلك تفسير لما ذكره الله في القرآن من قوله السائحون وقول السائحات. وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من عمل هذه الأمة. السياحة عندنا عمل، أي السياحة عمل، سواء فصلنا بالصيام أو الجهاد، والصيام من الجهاد، وهذا بتفسير المفردة بأكثر معنى بما لا تعارض بينه بل يجمع بين هذا. يقال السياحة هي الجهاد والسياحة هي الصيام، وهذه من مفردات المعنى، فيكون الخلاف هنا تنوعا وليس تضادا. فالسياحة عندنا كده، عاوز زهد انزل السوق وتاجر بالحلال واملى جيبك فلوس قد كده، حط في جيبك ملايين وانت تتقي الله حلال وحرام، انت كده زاهد وورع. ولهذا لما قيل محمد بن حسن صنف لنا كتابا في الزهد، اعمل لنا كتاب ايه في الزهد، قال: قد وضعته، انا ألفت كتاب في الزهد. قالوا: ما هذا الكتاب؟ ما لك كتاب؟ ما عندنا كتاب اسمه الزهد لك. قال: لقد وضعت كتابا في البيوع، وضعت كتابا في البيوع، لأن الذي يتاجر ويتحرى الحلال والحرام وتأتيه آلاف فيردها لأنها حرام أو فيها شبهة، هذا والزيد الحقيقي، مش اللي بقى لا أكل لحم لا أكل كذا، ما فيش لباس معين، أكل معين، نوم معين، ينام على حصير أو ينام على الحصباء، فيش كهرباء، يعلق القربة في السقف. أنت مالك كده مبادئ نفسك على إيه؟ مأجور يعني، أنا أشرب من التلاجة أو أشرب من القربة الجلد اللي محطوطة، واخد بالك؟ أنام على الخوص والحصير أو أنام على السرير، ممكن تجيب لي دليل على الفرق بين ذلك بين هذا وذاك؟ ممكن تجيب لي دليل؟ يعني استحباب النوم على الحصير لا السرير، باب ما جاء في كراهية النوم على السرير، باب ما جاء في كراهية الشرب للماء البارد، باب ما جاء في كراهية أكل اللحم، باب ما جاء في كراهية لبس الجديد، باب ما جاء في كراهية لبس ركوب السيارات. هات كده باب من هذه الأبواب، هات باب، ما يوجد ولا باب من هذه الأبواب. فأنا الآن لما أتكلم في الميكروفون وعندي الكهرباء وعندي الكتب المطبوعة مش بقى بالريشة، وعندي أنام على سرير أنعم بساعتين أقوم مستريح، أكل إن رزقني الله وأقدرني على أن أكل لحم أفضل من أن يسيل لعابي كلما مررت على لحم، وأجاهد نفسي، حر شديد ما في مروحة، حر شديد ولا أقوى على العبادة، إذا قمت ملالة العبادة، وأنتم كما زي ما ترون كده في صلاة مثلا التراويح أو في الاعتكاف أو كذا، واخد بالك؟ لو ما في مراوح تجد الواحد خلاص يعني صدره ضاق من طول صلاة من كذا، لكنك ما يكون عندك مثلا الجو مناسب خلاص صلي زي ما أنت عاوز وهكذا. فالشاهد أن الإنسان يجاهد نفسه على إيه؟ ما هو لو جاهد نفسه على ما في أجر، ما في إشكال. والنبي لما وجد اللحم أكل، ولما أودي له الثياب الجيد لبس البردة الجديدة وخرج بها صلى الله عليه وسلم، البردة الجديدة خرج بها صلى الله عليه وسلم. فالسياح عندنا الجهاد، السياح عندنا الجهاد. فانظر إلى وسطية النبي صلى الله عليه وسلم وإلى لفت الأنظار إلى ما قد يكون، إلى ما هو يعني على خلاف نظر الناظر. جاءه رجل وقال: يا رسول الله أنا أريد الجهاد في سبيل الله وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ أبوك حي؟ أمك حية؟ قال: نعم. إيه علاقة السؤال ده بالجهاد؟ أنا بسأل النبي أقول أريد الجهاد، إيه ما علاقة السؤال بالجهاد؟ قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: وتبتغي الأجر؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. بالله عليك، هل يقبل الواحد هذا اللي هو بقى في نفسه بقى إيه يعني الجهاد، هل يقبل أن يمكس بجوار أبيه يجاهد ببر الأب أو ببر الأم وخدمة الأب والأم؟ لا يمكن، بالعكس هيقول إيه؟ هيقول: فيهما يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أنتما عدوان، منعتماني عن الجهاد في سبيل الله أنتما. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: أحين ولدك؟ نعم. وتبتغي الأجر؟ نعم. ففيهما فجاهد. خير ما يأكله الإنسان ما يأكله من عمل يده. ولهذا يقول الإنسان يتوافق مع الفطرة السليمة والعقل الصريح، تعمل في مشروعك، سبحان الله، تكون رجل صاحب مليارات ما شاء الله، مشروع وسيارات راحة وسيارات جاية وموظفين وكذا، وأنت من أورع الناس وأنت ورع، وأنا ما عندي شيء وقد لا أصل إلى ورعك، أنت الورع وعندك من الورع ما ليس عندي، وعندك مليارات وأنا ما عندي شيء سوى قوت يومي وليلتي. بالعكس يا إخواني، حينما يكون الإنسان في قلب المجتمع، ولهذا العلماء منعوا من العزلة عند الفساد إلا إذا كان الفساد فسادا عاما منعني من إقامة شعائر ديني. إنما يعني مثلا مثل مصر الآن، أن أقيم أنا هنا ولا أروح من المملكة؟ أنا معي فيزا المملكة الآن، أسافر أود وأحط في الحرم أعبد الله عز وجل، الصلاة 100,000 صلاة، وعندي الشيخ فلان وأعود عنده وخلاص، ولا أجي تحملني الريح يمينا وريح شمالا، وتجلس تعارض هذا ويعارضك هذا، وتتعرض لكذا لأذى. أو قد يقول قائل: وإلي جبرك، روح أعبد الله هناك ويعيش اليومين تعيشهم في أمن وأمان. لا والله، أنا عندي أفتح صحيح البخاري أو أفتح صحيح مسلم أو أفتح كتاب من السنة أو أؤصل أصلا واحدة من السنة لأمتي في زمن غربتها ولعدم وجودي الوفرة في طلبة العلم الذين ينقذون تلك البلد، أنا عندي المجلس الواحد خير لي من تنفل بحجة البسرية. يعني بتقول الحجة ولا السنة الحميدي؟ الحجة ولا السنة الحميدي؟ أقول لك وأنا قرير العين، قرير العين، بل السنة الحميدي وعلمها الأم، واخد بالك، وتحفظ عنه، لأن هذه أفعال الأمة، هذه ينقذ الله عز وجل بها كثيرا من ضل المسلمين. أما الحجة هذه لي أنا، هذه لي أنا، والله عز وجل قد يضاعف العمل رغم قلته. يعني الله غفر يا إخواني لرجل نحى فرع شجرة، مش رجل شرح السنة الحميدي ولا رجل شرح إلا الأكاي. الله عز وجل غفر للمرأة سقط كلبا وهي بغي من البغايا، فكيف إذا كان صاحب سنة واخد بالك هيشرح رسالة في السنة؟ يبقى إذن هذا الفقه ينبغي أن يستحضر، وإلا إذا لم تفقهه قد تفوت على نفسك عظائم الأمور وفضائل الأمور. ولكل وقت ما يناسبه ولكل عمل ما يتوافق معه. وهذا المسلك إنما يكون مسلكا إذا استوعبت الشريعة، واخد بالك، وعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالتمام والكمال. لما تقول لي مثلا قلبي وأنا والله ما أصلا ما بحبش البيئات اللي فيها خلافات والبيئات اللي فيها كذا، وأجلس أرد على ده وأرد على لا أبدا، يا سلام، ما ألذ الردود في ذات الله عز وجل عند الناس. واحد يقول لك يعني أنت غيبة وكذا، بالعكس، ده الواحد لما ينام كده على واحد رد عليه من أهل البدع والضلالات ونصح الأمة في هذا، ده ينام قرير العين، واخد بالك، منشرح الصدر، أنه بذلك قد وضع سهما وأرسل سهما في نحور من هم أعظم ضرر عن المسلمين من الكفار الأصليين. ولم يكونوا كفارا من هذا الوجه، حتى لا يفهم واحد ان هذا الامر كما هم يقولون على اهل السنة والتابعون اهل السنة، لو قالوا حينما يقول بان ضرر المبتدع اشد من ضرر يهود ونصارى هذا يعظمون، يقول يا كمان كفرتموهم بقوا صاروا كفار. لا مش كفار، وجه الشبه هنا لا يقتضي الحق في الحكم، ولكن من وجه نظرا لايه؟ لان خطر يهود ونصارى معلوم لكل احد، معلوم لكل احد. تعال واحد الان لا يصلي، قل له يلا تعال روح الكنيسه ودق صليب، ها لو جيت لواحد لا يصلي من المسلمين قل له روح الكنيسة ودق الصليب هناك، اعوذ بالله، ايه ده، هات يا ابن الفاسد ما تعرفش، واخد بالك؟ لكن لما يمر على واحد بقى ايه حي مدد يا بدوي مش عارف ايه، يا بدوي استغيث بك، يا بدوي استغيث بك، يا حسين يا ريحانة رسول الله، هيقوم قايل وراه امين امين استغيث بك يا حسين. ليه؟ لان دي شكلها حلو، هذا ريحانة رسول الله، هذا سيد شباب اهل الجنة، واخد بالك؟ فحينما اذا ياتيك الشيطان يشوش على قلبك والردود على اهل البدع ودي تقص القلب، وانا البيئات دي صراحه بيئات نكده وانا لا اريد هذا، انا اريد ابقى مجاورا الحرم. لا ابدا، ما الذي قال لك ذلك؟ ده هذه هي حيثيات الامامه في الدين، ليست الامامه في الدين، الدين نص ان الامامه في الدين ان تجاور الكعبه عابدا الى ان تموت. اعطيني نصا او اثرا عن السلف في هذا، انما الامامة في الدين الذود عن الدين، انما الامامة في الدين فهم الدين وابلاغ الدين والجهاد من اجل نشره، سواء بالسيف ان جاء وقته او بالحجة، هذه الامامة. وجعلناهم امة يهدون بامرهم صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انظر الى الصحابة، انظر الى الائمة، انظر الى علماء الإسلام، تجد أن الإمامة فيهم هي إيه؟ هي النفع المتعدي، الإمامة فيهم هي النفع المتعدي بالزود عن الدين، لأن الزود عن الدين وإفهام الأمة دي مهمة الرسل. ما جاء الرسل للصلاة فقط وللصيام فقط، وكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ غرفة في بيته في مكة فيبقى عابدا إلى آخر الزمان ولا أحد يعترض. أبو بكر إخواني لما دخل في جوار الكافر وجاء عرض الكافر، قال يا جماعة ما حدش خلاص ما أحد يقترب من أبو بكر، كيف يا إخوان شرطهم عليه؟ شرطوا إيه؟ أهم حاجة ما يظهرش، أهم حاجة ما يظهرش إيه؟ دعوته. ولهذا لما كان يصلي والتفت الناس اليه وكان قال لا 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 احنا نرد عليك جوارك، شوف ما ينفعش الكلام ده كده، اظهر بقى كده اظهر ما ينفعش. فجاء ابو بكر وقال ابو بكر انا كده ما اقدرش ايه، لا اصلا انا اصنع لك شيئا انت. فترك ابو بكر جواره. اذا هي دي المساله، هي دي لب الايه، المساله لب الامر هو الاظهار، هو الاظهار للدين. هذه حيثيات الامامه فين؟ حيثيات الامامه في الدين. فالإنسان قد يلتفت إلى العبادة ويشدد على نفسه فيها ولا يلتفت إلى مقامات الجهاد وإلى مقامات العبودية الحقة التي تكون في المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد تقدم هذا على كثير من النوافل، قد أقصر في النوافل مثلا، يعني قد أكثر في وردي في القرآن مع اتم أختم كل شهر مثلا، يعني أختم كل شيء مع نشر العلم هنا وهنا وهنا وصهر على تحقيق المسائل وكذا، واخد بالك؟ فيكون هذا أولى من أن أقرأ العشرة أجزاء، وأولى من أن أصلي من الظهر إلى العصر وهكذا. فهذا على حسب موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وأما السياحة التي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل نبينا والصالحين. الله أكبر الله أكبر. مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام. سبحان الله. إذن هم على بدعة من حيث أنهم يا إخواني من حيث إنهم ظنوا التقرب إلى الله عز وجل. إن هذا الإمام أحمد يقول ليست السياحة من الإسلام في شيء،
زي جماعة التبليغ عندهم سياحة، واحد يقول لكنهم يدعون جماعة التبليغ لا تنقطع عن الدعوة، بالعكس سياحتهم في الدعوة. نقول في أي دعوة؟ دعوة من؟ دعوة النبي، لا مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم، غير موافقين للنبي، يدعون أنفسهم في أصغر شيء. أنتم يا تبلغيون تدعون الأمة إلى السنة؟ عندنا السنة من أصولنا. طيب والثلاثة أيام ما السنة فيها؟ منذ أكثر من 100 سنة وأنتم تنصحون فقط ألا تحددوا 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر، فهل استجبتم؟ بلاش بقى العصاة وشربة الخمور، وانتوا يا دعاة من أكثر من 100 سنة، من أكثر من سنة، والعلماء في كل عصر يقولون لكم هذه بدعة، فهل لا اعترفتم بالبدعة إلى الآن؟ يبقى أنتم دعاة إلى محمد إلياس ليس إلى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن محمد ابن عبد الله لا يحدد زمانا في الدعوة، ومحمد إلياس يحدد زمانا. فمنذ 100 سنة، مش 100 يوم، مش 100 ساعة، منذ 100 سنة ويقال لكم اتركوا تحديد محمد إلياس؟ أبدا. إذن أنتم في حاجة إلى الدعوة، فأنتم جماعة جهال تحملون الجهل مع البطانية وتخرجون تسيحون في الأرض بالجهال، هذه 1. 2، علاقتكم بالتوحيد. لا ده احنا عندنا اصل التوحيد يا شيخ من 6 أصول، التوحيد. نعم، ومن اصول المعتزلة 5 التوحيد، ومن اصول اهل السنة التوحيد. فما التوحيد عند الجميع؟ عندكم توحيد ايه؟ يعني انتم بتقولوا الامة القبور والنذور والذبح ومن استغاث ومن استعاذ. لا 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 لا، اصل هذا هيقلب علينا الدنيا، هذا هينفر منا الناس. امال ايه اللي عندكم في التوحيد؟ التوحيد عندنا تفكر في الكون، انظر الى السماء، انظر الى الارض، انظر الى الجبال، انظر الى السهول، هكذا حتى نعظم الرب. واذا عظمنا الرب على الايمان، واذا على الايمان فعل الواجب وترك المحرم. يعني انتم عاوزين الناس غاية ما يكون عندهم احلى ما يكون عندهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز الحميد، من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز الحميد. يعني ارقى ما تريدون انه اذا سئل احد قل من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، نقول له إيه؟ الله. غير هذا لا. إذن غاية ما عندكم هو توحيد أبي جهل وأبي لهب، وهو توحيد الربوبية. فإذن هؤلاء عندهم سياحة، لكنها سياحة بدعية، سياحتنا إيه؟ بدعية، ليست سياحة أحمد رحمه الله تعالى لما جاب الأرض. يقول ابن الجوزي فيما أظن، يقول جاب أحمد الأرض 2 مرات حتى جمع المسند، من أجل هذا المسند، من أجل المسند هذا جاب الأرض 2. البخاري من أجل اعتقاده تلقاه عن أكثر من 1000 شيخ عشان يضع اعتقاده في 3 ورقات أو 4 ورقات، نقل هذا الاعتقاد عن أكثر من 1000 شيخ. سياحة في العلم وضرب في الأرض من حيث يحسب الإنسان أنه يحسن إيه؟ أنه يحسن صنعاء. والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل، ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة، وإن كان قد ابتلي بعض المتسببين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا أو من هذا. يبقى الحنيفية أخواني يخالفها
طريقتان. طريقة اليهود فابتلوا بقسوة القلب، وطريقة النصارى فابتلوا بالابتداع. ومثل هذا المرأة وهو ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصن فلقطت له 7 حصيات من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الله أكبر، الله أكبر. هذا يا أخواني مسلك رباني، مسلك رباني، وعلى هذا يسير العلماء. القضايا المسلكية المنهجية هذه قضايا ليست من نافلة العلم، بل هي من واجباته، بل من أركانه، بل من هدايته. النبي صلى الله عليه وسلم إيه علاقة العلاقة بين الحصى وبين تربية الأمة؟ هذه التربية كل شيء منهج، منهج كل شيء منهج، منهج. ومن أعظم منهج الغلو النهي عنه. هذه حصى، هذه حصى. النبي ما يدرس الآن كتابا كتابا، إنما النبي جاء بالحصى، 7 حصات يرمي. لكن شوف الربط بين الحصى وحجمهن وبين قضية كبرى. قال: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس إياكم والغلو. والغلو لو زاد واحد عن هذا الحج قال: يلا عشان اليوم أرمي إبليس، اليوم يوم إيه، اليوم يوم أفرغ غيظي، حصى فقط، هذه الحصى، لا 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 لا، أنا أريد صخرة، احمل معي يا رجل، احمل معي حتى أرمي إبليس. ولهذا تجد الأعاجم يجيوا لك: فين شيطان صغير؟ هو يسأل فين شيطان صغير؟ شيطان كبير يعني رمي جمرة الحقبة الصغرى الوسطى أكبر، فين شيطان صغير؟ شيطان صغير هذا، وبعدين شيطان وسط، وبعدين شيطان كبير. 3 مقاسات: ميديم واكس ولارج واكس لارج. انما انت ترمي ايه؟ تعظيما لشعائر الله، انت مش بترمي الشيطان واقف امامك. صحيح حينما تعظم فانك ترى الشيطان مدحورا، نعم، لكن ليس هذا العمود هو الشيطان، ليست هذه. ولهذا تجد الناس يعني واخد بالك يحذفون هذا العمود بكل قوه، مع ان اصلا حذف العمود ليس من السنة، إنما جعل العمود علامة على الحفرة، والرمي في الحفرة دي أصلا، الرمي إنما يكون في الحفرة، لكن هم يجعلون عمودا ليه؟ لأنه لمن بعد يستدل على الحفرة، الحفرة ده مكانها، فالعمود هذا علامة، وإلا لم يكن أعمدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الحفرة هي المقصودة ترمي فين؟ في الحفرة، وليس المقصود هو العمود الموضوع هنا. فالنبي قال: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فانظر كيف ربط النبي بين 7 حصيات ترمى في حجمها وبين القضية الكبرى. ولهذا إخواني المنهج مش معك بقى في الفقه واللغة، ده معك في الحصى، معك في الثياب التي تلبسها، معك في طريقة، معك في رنة المحمول بتاعتك. واحد يعمل رنة المحمول مش عارف ايه وايه، لا، خليك كده راكز، خليك رجل صاحب منهج، واخد بالك؟ يعني انت صاحب منك في كل حاجة، في لبسك، في اكلك، في شربك، في زواجك، في رنة المحمول نفسها، في المحمول بتاعك، واخد بالك؟ تكون هكذا في منطقك، في كل شيء انت صاحب منك في كل شيء. تقولش المنهج، يا سلام، كيف يدخل منك في الفقه؟ كيف يدخل منك في النحو؟ لا، المنهج يدخل في الحصى، مش في هذا، يدخل في الحصى. بمثل هذا فرموا اياكم والغلو، فانما هلك من كان قبلكم الغلو. هذا المنهج العام، رهبانية الدعوة. ولهذا قضية المنهج يا اخواني قضية عامة، ليست قضية خاصة بعلم العقيدة، اوعى تظن هذا، اوعى تظن هذا، انما هي قضية عامة، قضية عامة، هي قضية الدين كله. منهج في الدراسة في الفقه، تدرس الفقه ازاي؟ ما منهجيتك في دراسة الفقه؟ أم أنا لقيت بعض الطلاب
من اكبر الطلاب عند الشيخ الألباني بحق، مش مثلا بيقول كده يعني ان انا اكبر طلاب عند الشيخ الألباني، لا بحق من اكبر طلاب عند الشيخ الألباني، والشيخ الألباني بريء من طريقته هذه. لما يقول انا لا اخذ الفقه من كتب الفقه، انا عندي البخاري اخذ الفقه منه، كتب الفقه يردم عليها منهج من هذا؟ هذا غلو، هذا غلو. من قال لك انك كتب الفقه لا تدرس؟ لماذا لم يقل هذا ابن تيمية؟ لماذا لم يقل هذا ابن القيم؟ لماذا لم يقل هذا ابن أحمد؟ لماذا لم يقل هذا مالك؟ لماذا كتب الفقه لا تدرس وأخذ فقه من كتب الحديث؟ من سبقك إلى هذا؟ من قال لك هذا؟ هذه منهجية، هذه منهجية في الدراسة. فالمنهج معك في كل شيء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفوت فرصة حتى ينصح الأمة إيه في هذا. قال وقوله إياكم الغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. والغلو من جواز الحد بأن يزاد الشيء في حده في حمده أو ذمه ما يستحق، يعني تزداد في الحمد وتزداد في الذم عما يستحقه الشيء. والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. من هنا قال مالك للرجل إيه؟ أخشى عليك الفتنة. فلما الرجل مش مستوعب قال إن هي إلا أميال، الرجل يقول مالك إن هي إلا أميال، لكن مالك أجاب بالجواب الإيه؟ الذي يجيب به النبي في الحصى، والذي يجيب به الأئمة في هذا الموضع، والذي يجيب الأئمة في هذا الموضع، ألا وهو الجواب العام، القاعدة الكلية التي من مفرداتها هذا الحدث. فقال لكني أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. أي فتنة يا إمام؟ وهي أميال. فقرأ الآية. والإمام أحمد بن حنبل لما قال في من يطرق الحديث وصحته وإسناده صحيح وهذا بلا قول سفيان أن هذا من الفتنة، يبقى جزئية تتبع قاعدة إيه؟ كلية. قال ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تروا في النصارى، وذلك يقتضي أن هذه يوم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالك في بعض هديه. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حضر من مشابهة من قبلنا، فإنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأمر أن يسوي بين الناس في ذلك. وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة، ففي الصحيحين يعني إعفاء الرؤساء من الحدود أجود. ففي الصحيحين عائشة رضي الله عنها في شأن المخزومية التي سرقت لما كلم أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أنا فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. هذا يا أخواني كلام غالي جدا، القواعد دي يا أخواني ما تجدها إلا عند العلماء الراسخين، هذه قواعد كلية جميلة، هذه السلفية، هذه الإيه؟ هذه السلفية بالحق، تربية الإنسان على تلك القواعد الكلية العظيمة. وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم، فبين صلى الله عليه وسلم أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة ابنته التي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها، ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن بنت غيره. وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مزة، هي مرة في النسخة، عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم أو مر على النبي بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدع رجلا من علمائهم قال
أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى. هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد الرجل ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيم على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجما، نبي رجمه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون في الكفار كلها. هذه إيه؟ في الكفار كله. وهذا قول بعض أهل العلم، وكما قال ابن جرير حتى، وقد رجح ما في الكفار، إلا أنه قال: ولكن ليست العبرة بخصوص السبب، يعني أنها عامة أيضا في من حكم بغير من الله جاحدا حكم الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما روى مسلم في الصحيح عن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذ أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون القبور أنبيائهم مساجد والصالحين مساجد، وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء: ألا يتخذوا القبور مساجد. وقال إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك، ففي دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، إما في دلالة عن اتخاذ من قبلنا يعني القبور سبب لنهينا حتى لا نفعل مثلهم، إما مظهر النهي وإما موجب النهي، يعني إما ظاهر النهي وإما موجب ذلك. وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها، أو أنها علة مقتضية للنهي، وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة، والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وفي لفظ لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خبيصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفاها عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرت لرسول الله كنيسة رأيناها بالحبشة، بأرض الحبشة يقال لها مارية، وذكرتها من حسنها وتصاوير فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد. يبقى شوف البناء مراد أيضا، لا كما يقول البعض أن النهي عن الصلاة في القبر. طيب النبي هنا ما جعل مسألة الصلاة في القبر، إنما قال بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج. رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي حديث حسن وفي بعض النسخ صحيح. فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن مشابهة في هذا، ودليل على الحذر من جنس أعمالهم، لا حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس. لا بقى كما يأتي هذا الرجل ويقول إن الله اختار النبي الأفضل لما وجد في المسجد الآن. سبحان الله العظيم، يتركون كل هذه الأحاديث. طب أين هم من هذه الأحاديث يا أخوان؟ أين هؤلاء الذين يجوزون بناء المساجد على القبور من هذه الأحاديث؟ أين هم؟ لا يمكن الرجوع من أهل الهوى إلى النصوص أبدا. الصوفية ما يرجعون إلى هذا،
والحزبيون ما يرجعون إلى النصوص التنفير من حزبية، والتكفيريون لا يمكن يرجعون إلى نصوص الحاكمية، والتبليغيون لا يمكن رجوعهم إلى نصوص العلم والبصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل. لا يمكن يا أخواني، لا يمكن أهل الهوى يرجعون قط إلى النصوص، يرجعون قط إلى إيه؟ إلى النصوص. معروف هذا، مهما تأتي الواحد منهم بالنصوص وأقوال العلماء أبدا ما يرجع إلى هذا. أين هم من هذه النصوص المتضافرة الواضحة البينة في نهي النبي عن بناء المساجد على الخضر؟ أين هم؟ أنت محتاج إلى دفن النبي في المسجد؟ هو النبي دفن في المسجد؟ النبي طابق فعله وفعل الصحابة به قوله، النبي نهى عن بناء المساجد على القبور ولم يدفن في المسجد إنما دفن في حجرة عائشة، يبقى تطابق القول مع الفعل. فمن أين أتى لنا دفن الرجل في المسجد إلا من سنة اليهود والنصارى؟ فهؤلاء يرفعون منهج اليهود والنصارى ويردون على من يرفع منهج النبي، والآخرون يرفعون منهج الخوارج المعتزلة ويردون على من يظهر منهج النبي، وهؤلاء وهكذا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ما يمكن يستجيب هؤلاء إلى النصوص ولا يستفيدون من كلام أهل العلم. ولهذا أخواني هذه الكتب يعني الحقيقة يعني أولى الناس وأحوج الناس إلى قراءتها بفهم وتدبر وعلم من يتصدر للدعوة إلى الله عز وجل. ولا يمكن لأحد يتصدر الدعوة أخواني دون فهم هذا المنهج. مش بقى عبارة شيخ الإسلام من اقتضاء الصراط المستقيم، لا، اقرأ الكتاب تفهم مقصوده ودليله، يتكون عندك منهج كلي، مش منهج ايه جزئي، منهج كلي. وانا اقول لكم يا اخواني واوصي نفسي قبلكم بهذا، افهموا المنهج، افهموا طريقة اهل العلم، لا تكون طالب مسألة، طالب علم مسألة فيعرف كده طلبة الشيخ فقط، لا، إنما دي مفردات منهج. يعني أنت ترد على الحزبيين ترد على الصوفيين دي مفردات منهج، لكن منهجك متكامل. ولهذا تستطيع أن تقول فلان ما عنده عناية بالتوحيد، لكن ما يقال فيك أنت ما عنده عناية بالتوحيد، ما يقال فيك. فلان ما عنده عناية بالفقه، ما يقال فيك. فلان ما عنده عناية بالتربية، ما يقال فيك أصلا هذا. فلان ما عنده عناية بالمصطلح، ما يقال فيك أنت. فلان ما عنده عناية أبدا، ما يقال فيك أنت. ليه؟ لأن الواجب علينا جميعا أخواني أن نفهم المنهج كما فهمه الأئمة العظام، وهو أخذ المنهج أخذا متكاملا وفهم قاعدة أهل العلم في المنهج نفسه. أنا ما أريد أن نكون طلاب علم مسألة، أخذ بالك فلان بتاع الإيمان، فلان بتاع الحكمية، فلان بتاع الحزبية، فلان بتاع الرد على أهل الأهواء. أنا وأرفض بشدة أصلا الرد على أهل الأهواء بلا علم بالمنهج. أرفض بقى لواحد يمسك النت الرد على فلان يوم يحفظ الرد ويطلع الصبح يقف على المنبر ويقول وإن نوقش في حيثيات الرد ما عنده علم، ولو خرج به عن المبادئ الموجودة ما عنده علم. ولهذا إحنا يعني الطريقة المثلية طريقة المشايخ، طريقة الكبار، طريقة سلف الأمة، أن الرد ينطلق من منهج، من منهج. ولهذا حتى منهج هذا يقوم على العدل والإنصاف. يعني فلان عنده حزبية ما عندهش حكمية، لا ألزمه بالحكمية على طريقة المتدعي نظرا لأنه هو أصلا حزبي، لا، ما أعتدي عليه، أقول فيه ما قال تماما ولا أتعدى ولا أتجاوز. ولو تجاوز فيك أنت ما تتجاوز فيه. وحينما تنتقد لا تركز على مفرد الانتقاد إنما قاعدة الانتقاد. يعني مثلا الآن لما تأتي إلى واحد الآن تقول له مثلا أنت مخالف المنهج في مصدر الاستدلال،
هو يفكر هو مخالف المنهج فين؟ في مسألة مثلا أحزاب كذا. لا، أنت مخالف المنهج أولا في أصوله، مصدر الاستدلال. أنا شيخ لا، مصدر الاستدلال كيف؟ لا لا لا، أنا عندي كتاب وسنة. زي ما أنت عندك كتاب وسنة، نقول فهم سلف الأمة هو الفيصل. يقول وأنا أقول كذلك، أنا أقول كل خير في اتباع من سلف. حسن، حسنا ما قلت، أخرج لنا فهمك من اتباع السلف. إن أخرج فقد أقام الحجة على نفسه، وإذا ما أخرج فقد هدم أصل نفسه. أحسنت، يعني أنت على مذهب كل خير في اتباع من سلف. أيوة نعم. طب يلا أخرج لي، بارك الله فيك، من سلف، أخرج لي منهج من سلف. يلا طلع، يلا لي بارك الله فيك، طلع لي منهج من سلف، طلع لي يلا أهل العلم. ولهذا يقول لك إيه، زي ما بعضهم قال يقول لك إيه، لا ده دول حنبلة، السلفين دول كلهم حنبلة، إلا لكائي والبربهاري وأحمد والخلاق، كل دول حنبلة أصلا، كل ده بيمثل مذهب الحنبلة. يبقى هنا بقى دخلنا فين؟ عرفت بقى ان انت على ضلال مبين، مش مسألة بقى حزبية ولا حكمية، لا انت على ضلال مبين. من قال من العلماء ان كتب السلف دي كتب حنابلة؟ وماذا لو كانت كتب حنابلة، حق هي ام باطل؟ تعال الى النصوص، حق هي ام باطل؟ وماذا لو جاء الحق من قبل الحنابلة، ولو حرام يعني كتب حنابلة بأخلص حرام؟ ولهذا شوف، لو ناقشت بالقاعدة الكلية سوف يخرج لك ربما 100 مخالفة وأنت من حيث لا تحتسب. إنما تدخل معه في الحزبية يقول لك بعض المشايخ أفت بس كده على طول، لكن أنت تدخله في القاعدة الكلية، قاعدة العلم الكلية، قاعدة العلم، قاعدة المنهج الجنسية. ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء مساجد على القبور، واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، واتخاذ القبور مساجد بلا بناء. كيف يتصور اتخاذ القبور مساجد بلا بناء؟ اتخاذ المساجد على القبور ده واضحة، طيب لكن اتخاذ القبور مساجد بلا بناء كيف يتصور هذا يا اخواني؟ ها محمد، التعبد عند، طب ما الدعاء لأصحابي ما هو عبادة؟ لا، لو أنا ذهبت إلى القبر وسلمت ودعوت الله لهم، ما هي دي عبادة؟ أي هذه عبادة على وفق الشرع، هذه عبادة على وفق الشرع، وليس داخلا في النهي عن ذلك، إنما النهي أن تتعبد هناك عبادة مطلقة تظن بها بركة البقعة. تقول أنا أقرأ ختمة عند البدوي، ختمة عند البدوي، أذبح لله عند البدوي، يبقى هذا من اتخاذ القبور إيه؟ مساجد. وإن لم تبنى، طب الدليل على إنه إن هذا من اتخاذها مساجد أيضا، العبادة عندما اتخاذها مساجد، قول النبي حديث جابر جعلت للأرض إيه؟ مسجد. وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة، ملعون فاعله، فضلا بأن يكون مستحبا كما يقول مفتي، هذا مستحب. يا الله يا أخواني، مشاكل إحنا يعني سبحان الله، الواحد ما يستطيع أن ينام ليلة. أمس واحد سلفي باله الآن يمكن أكثر من 20 سنة مسؤول سلفي حزبي، نسمع له مقطع، شوف بيرد على من يقول يعني هو عايز يقول لماذا تحددون في القانون سن الزواج اللي هو 18 سنة؟ لا، طب ما النصارى عندهم 12 سنة و13 سنة ولا إشكال، إشبعنا احنا اللي يحدد لنا سن 18، النصارى عندهم 12، اليهود عندهم كذا. طب مريم، خلي بالك بقى، شوف السلفي، مريم عليه، مريم العذراء قد تزوجت من يوسف النجار في هذا السن. يا الله، تزوجت من يوسف النجار، قاتلك الله، سلف يقول هذا؟
شوف ينظر، شوف يرد على الباطل بباطل. نعم تحديد السن باطل هذا الكلام، لكن يرد على الباطل بباطل. ليه؟ ليه؟ لأنه ما تعلم. وهذا من الإسرائيليات، من يوسف النجار، يوسف النجار. ولا القرآن ماذا يقول يا إخوان؟ لم يمسسني بشر. هي قضيته كانت مع قومها إيه؟ أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. كان مزوجة يوسف النجار في 12 سنة، هذا سلفانجي، تعمل ايه؟ ترد على المخالف يقولك بس انت كده ماركوش غير ردود يا مدخلة، وانتم مخارجة، ده انتم خرجتم على كل حاجة. ايه ده؟ ايه التطاول ده؟ يعني سبحان الله العظيم يا اخوان، والله لو كان الانسان دعوه مستجابة لدعا ان تغلق القنوات الفضائية ان كانت على هذا. وللقنوات نعمة لو وجهت للسنة، انما بهذا تغلق والله، ولا يظهر واحد من هؤلاء. لو يجي حاكم يكنس كل هؤلاء ويعاملوا معاملة السلف الأوائل، الضرب بـ 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 بالدرة ما لم يرجع إلى السنة. مريم تزوجت من يوسف النجار، رجل مسؤول دعوي، مسؤول أكثر من 20 سنة، سلفي. سلفي إيه؟ وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك مسائل الحديث والآثار، إذ الغرض القاعدة الكلية. شوف الغرض القاعدة الكلية. ولهذا أنا دائما أقول لنا لكم يا إخواني، تربية على كتب السلف تربية أكابر، تربية أكابر كليات، وإن كان تحريم ذلك ذكر غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا. وفي من الأثار ما لا يليق ذكره هنا حتى راوي على موصله في مسنده بسنده عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي. شوف السند ده مين يا أخواني؟ علي بن الحسين عن مين؟ يقول أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جد، يبقى مسلسل عن الحسين، ابن الحسين عن الحسين عن جد الحسين. من جد الحسين؟ عن رسول الله. ألا فلا يعي عباد الحسين هذا الحديث؟ قال: لا تتخذوا القبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وأخرجه محمد عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه. وروى سعيد بن المنصور في سنن حدثنا وساق بسنده عن علي بن أبي قال عن سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وفي بيت فاطمة يتعشى، فقال لهم: أهلما إلى العشاء؟ فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ قال: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبر عيدا واتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء المساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. الله أكبر. شوف الحفاظ على جانب التوحيد من آل بيت رسول الله، هذا الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، وهناك علي بن الحسين عن أبيه عن جده. ولهذا والله يا إخواني لو لم يكن في المملكة إلا هذه الحسنة لكفى. حينما ترى عند قبر الرسول في المسجد، عند قبر صلى الله عليه وسلم، العساكر يمنعون بشدة بشدة من يحاول، ما في أحد يستطيع أن يضع يدها أصلا، لأن في حائل مسافة، ولا يوقفون. يلا يا أخي مشي، يا أخي مشي، يا أخي الله يهديك مشي، أول ما تسلم تقف، لا مشي يا أخي، يلا يا أخي، يلا يا أخي سير، يا أخي سير، مشي يلا، ما يوقفون الواحد. وتذهب إلى البقيع تجد لوحات معلقة، التحذير من الشرك، التحذير من التعلق بشهداء أحد، التحذير من كذا وكذا.
تجد هذا. عند البقيع التحذير، لوحات معلقة التحذير من كذا وكذا، لو لم يكن إلى حسن التوحيد لكفى بها حسنة، لكفى بها إيه حسنة. لكن تجد الحركين يعمل إيه، الحركين يسيب ده كله ويسيب علماء السنة والتمكين علماء السنة والحسن التوحيد وكذا، ويقول لك شفت يا عم، شفت دي أسرة مالكة خدوا البترول وعملوا مش عارف إيه وسووا. يا رجل ياخدوا كل حاجة، الله يحاسبهم على هذا، ما ينبغي الظلم. لكن كل هذا كل شيء يهون ويسلم لتوحيده وعقيدته. طب خد ردبي وشيل قبر الحسين والسيدة زينب وكذا، خد ردبي أمص الحصى ولا أجد هذا في بلدنا. لكن تجد الحركين يقول لك إيه، شفت دولة المملكة، دولة مش عارف إيه، دولة إيه، ده الملك فادي ده أصله يهودي أصلا، كل ده سمعناه، ده يهودي أصلا، يهودي وكان مش عارف إيه وأصل كذا وأصل مش عارف كذا وهكذا. حسن التوحيد حسنة عظيمة. ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم أمها، سبحان الله، يعني هذه الدولة ولا دولة المأمون الاعتزالية اللي ابتلت أهل السنة وفيها الأئمة ما قالوا مثل هذا، ولا دولة التصوف الدولة العثمانية، سبحان الله العظيم. ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ويجعل حجرة عن إيه عن يساره. وهأنت ترى الحمد لله الآن في الحرم من فضل الله عز وجل يوجد يوقفون أخواني أناسا عند إيه مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، يمنعون الناس من التمسح ويمنعون الناس من التمسح بالكعبة قدر المستطاع، يمنعون هذا والحمد لله. هذا علم من معالم التوحيد العظيمة الجليلة الجميلة اللي يعني تحمد لهذه البلد. أو احنا مش ولاد بقى أمور مصريين اهو عشان مش بنقبض، ما بنقبضش يعني ما، لكن أنا أقول هذا ليه؟ لأنه أيضا تجد هذا من طلبة العلم من قد ركز على بعض المعاصي الموجودة وما أكثرها في المملكة. احنا ما نبرئ، ما أكثرها في المملكة، ما نقول يعني كذا، لكن يا أخي الإنسان تقر عينه بالحسن الكبرى حسن التوحيد لما ترى كده رجالا يمنعون من مس الكعبة، هيعملوا في الكعبة ينقلوها من مس مقام إبراهيم ويدافعون، اتق الله يا رجل، اتق الله، اسعى حج وكذا، ويمنعون من هذا جزاهم الله خيرا. عند هذه القبور يضعون اللوحات حتى لا يقترب واحد، قبر النبي يمنعون من الطواف، ما في طواف حوله، ما في وقوف عنده، يمنعون. وهذا ما أرق مضجع هذا الرجل لما يقول عندهم غلظة وعندهم عندهم قبر النبي، مش قبر بقى أبو سريع وأبو دراع وقبر النبي، وما لو عندهم قبر، لو عنده قبر النبي ماذا كانوا يفعلون فيه، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فحسن عظيم جدا. المهم نقف عند هذا الفصل ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على طريقة العلماء. نسأل الله إخواني أن يعبئنا من هذا وأن يملأنا من هذا وأن يجعلنا وإياكم على الهدي القيم والصراط المستقيم.